بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه لو علم إجمالا وهو في قيام الركعة الرابعة أنه ترك سجدتين ولا يدري هل تركهما من الركعة الأولى أو تركهما من الركعة الثانية أو تركهما من الركعة الثالثة أو ترك واحدة منهما في ركعة والثانية في ركعة أخرى. فهنا لا يعلم بلغوية هذا القيام الذي دخل فيه، إذ يحتمل أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى وكذلك السجدة الثانية من الركعة الثانية، فاستقر عليه قضاء سجدتين. فموضوع قاعدة التجاوز بلحاظ سجدتي الركعة الثالثة التي قام عنها متحقق، ولكن تقع المعارضة بينها وبين قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعتين الأوليين. فإنه بعدما جرى الأصل المصحح أي قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعتين الأوليين، استقرت المعارضة بين هذه السجدات الأربع، أي السجدة الأولى من الركعتين الأولى، أي السجدة الثانية، أي السجدة الثانية من الركعتين الأوليين وسجدتي الركعة الثالثة، فتسقط قاعدة التجاوز فيها بالمعارضة.
تسقط بالمعارضة أو لا تجري لأنها معارضة للمصحح أساسا.
أو كما تفضل الشيخ، لا تجري قاعدة التجاوز في هذه السجدات الأربع لأن قاعدة التجاوز فيها أصل المسلم ولا تتعارض مع قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعتين الأوليين لأنها أصل مصحح. ولكن النتيجة لا تختلف، على أي حال لا تجري قاعدة التجاوز في هذه السجدات الأربع. فعليه أن يرجع ويجلس ويتدارك السجدتين ويتم صلاته. ولكن كان هنا إشكالان. الإشكال الأول انه بعدما تدارك السجدتين يعلم اجمالا بانه اما وجب عليه سجود السهو لزيادة القيام الذي هدمه او بطلت صلاته لاجل كون هاتين السجدتين التي اتى بهما بعنوان التدارك كانت زيادة، ويعتبر هذا زيادة في الركن، لان زيادة السجدتين يعتبر زيادة ركن. ذكر السيد الخوي ان هذا العلم الاجمالي ينحل باجراء اصل موضوعي ينفح عنوان زيادة القيام، فان الزيادة مركب من جزئين: الاتيان بالقيام مثلا بقصد الجزئية، وهذا محرز بالوجدان، وعدم الامر به، وهذا محرز باستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين قبلهما قبله، فيحرز ان هذا القيام كان غير مأمور به، فعدم الامر بهذا القيام محرز تعبدا، والاتيان به بقصد الجزئية محرج وجدانا. وهذا هو الزيادة. ولكن هذا الجواب غير صحيح، فإن السيد الخوئي نفسه ذكر في بعض المجالات أن عنوان الزيادة بسيط، وهذا هو الصحيح. ليس عنوان الزيادة عنوان تركيبي، وإنما هو عنوان بسيط نظير عنوان العماء. ذكرنا غير مرة أنه لو شك في أن هذا المولود هل هو بصير أو أعمى، فهل يمكن لواحد أن يقول العمى مركب من جزئين: عدم البصر والقابلية للبصر؟ هذا المولود قابل للبصر وجدانا، وعدم البصر له محرز بالاستصحاب فهو أعمى. إذا واحد يحكي هذا الكلام ما يعترض عليه؟ لا يعترض عليه، لأن هذا من أوضح أنحاء الأصل المشبه. وهكذا المقام، عنوان الزيادة عنوان بسيط انتزاعي، وهذا العنوان البسيط لا يمكن إثباته بضم الوجدان إلى الأصل. إن قلت يمكن أن يدافع عن السيد الخوئي وحقه علينا عظيم، يمكن أن يدافع عنه بأنه قد لاحظ بعض الروايات الواردة في أنك إذا قمت في موضع القعود خشت الجثيثة، فالاستصحاب قال هذا موضع القعود، هذا ما كان موضع القيام، ليش قمت؟ فقمت بالوجدان وكان في موضع القعود بالاستنصار والقيام في موضع القعود قطعا عنوان تركيبي. قلنا في الجواب أن هذا قطعا ليس موضوعا، فالموضوع هو عنوان زيادة السهوية، وهذا مصداق من مصادق الزيادة. ولا أقل من احتمال أن يكون موضوع وجوب سجود السهو عنوان الزيادة. فالعلم الإجمالي الذي طرحه السيد الخوي وادعى انحلاله ليس منحلا، فينجز على المكلف إعادة الصلاة. الإشكال الثاني أننا لو غمضنا العين عن ذلك، فإن سلمنا انحلال العلم الإجمالي حسب ما يقوله السيد الخوي، أو قلنا بأنه أصلا ماكو دليل على وجوب سجود السهو للقيام الزائد، لكن يبقى إشكال آخر، وهو أننا بعد الصلاة قال لنا السيد الخوئي يجب عليكم قضاء السجدة مرتين، صح لو لا؟ يعني قضاء السجدة الثانية من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية، فنحن قضينا السجدة وأردنا أن نقضي سجدة ثانية، فإذا بمناد ينادي كيف تقضي السجدة الثانية وأنت تعلم بعدم الأمر به؟ ليش؟ لأنه لا يخلو الحال من أحد احتماله، إما أنك سجدت السجدتين في الركعة الثالثة قبل أن تقوم، يعني بعبارة أوضح، إما أن تلك السجدتين المنسيتين كانت إحداهما من الركعة الثالثة فقد تداركتها ولم يبق عليك إلا قضاء سجدة واحدة، وإن كانت كلتاهما من غير الركعة الثالثة، يعني من الركعة الأولى والثانية، يعني ذلك أنك قبل القيام أتيت بالسجدتين للركعة الثالثة، فبعدما هدمت القيام زدت سجدتين وبطلت صلاتك لأجل زيادة سجدتين، صار في الركعة الثالثة 4 سجدات فبطلت صلاتك في الصلاة الباطلة، وما يجب قضاء السجدة المنسية. قد تقولون لا يخالف، هذا أروح وأنا ما أقضي السجدة الثانية، أروح أنا. يقال لك وين وجوب قضاء السجدة؟ ليس وجوب نفسي، خوف وجوب ظني، الوجوب الضمني تابع للوجوب الاستقلالي، الوجوب الاستقلالي المتعلق بالصلاة، يعني من أول أذان الظهر مثلا أنت مخاطب، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. شلون؟ شلون الصلاة؟ شنو؟ إما بالإتيان بالسجدة الثانية في داخل الركعة، أو بقضائها بعد صلاة في فرض النسيان. فأنا مكلف بالجامع بين السجدة الثانية في داخل الركعة أو قضائها خارج الصلاة في فرض النسيان. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هل تحرز فراغة من امتثال هذا التكليف أم لا؟ المفروض أنك ما تقضي السجدة الثانية، وإن قضيت ما في فائدة لأنك تعلم بلغويته، ولا تحرز إتيانك بالسجدة الثانية في داخل الركعة. فكيف ما تعتني بهذا الاحتمال، باحتمال عدم الامتثال بهذا التكليف المعلوم اشتغال ذمتك به؟ ولأجل هذا الإشكال الثاني فيلزم إعادة الصلاة حتى لو أجبنا عن الإشكال الأول. فما أدري ليش السيد الخوئي ما طرح هذا الإشكال الثاني. يقع الكلام
لو أتى بسجدة واحدة جلس وأتى بسجدة واحدة ثم قام وأتى بسجدة
واحدة، يعني مع أن استصحاب يعني في داخل الركعة الثالثة ما يتدارك إلا سجدة، مع أن الاستصحاب يقول أنت لم تأتي بالسجدة لهذه الركعة،
يحتمل بطلان.
يعني إذا الطريق مسدود أنا أضرب، أنا أناقح الجدار لأن الطريق مسدود، فالطريق مسدود يعني ماكو شارع، إذا تداركت السجدتين تقع في مشكلة، هذا معناه أني أخالف التكليف وأكتفي بسجدة واحدة؟
هل الجمع عدم بطلان الصلاة؟
المسألة الخامسة عشر، إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا
إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا
أنه إما ترك القراءة أو الركوع، يعني دخل في السجدة الثانية فحصل له علم إجمالي لأنه إما ترك القراءة أو الركوع، فماذا يصنع؟ نبدأ من هذا الفرع ونكمل البحث فيه. خب، هذا طبعا يدخل في كبرى معارضة الأصل المتمم والمصحح. فإن قاعدة التجاوز في الركوع أصل مصحح، ولكن قاعدة التجاوز في القراءة أصل وتم، وأثر جريانها نفي وجوب سجود السهو. فبناء على أن قاعدة التجاوز إذا جرت كأصل متمم فلا تصلح للمعارضة مع الأصل المصحح، يعني قاعدة التجاوز كأصل متمم إنما تجري ما لم تقع طرفا لمعارضة الأصل المصحح، فقاعدة التجاوز في القراءة ما تجري. وهذا ما ادعاه السيد الخوري، فتجري قاعدة التجاوز في الركوع، ولكن بناء على ما ذكرناه من أنه بعد سقوط قاعدة التجاوز في القراءة كيف نثبت موضوع وجوب السجود السهو، فإن موضوعه نسيان القراءة والاستصحاب الجاري الذي يقول أنت لم تأتي بالقراءة، لا يثبت عنوان نسيان القراءة، فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب سجود السهو، فتتعارض هذه البراءة مع قاعدة التجاوز في الركوع. فبناء على المسلك الصحيح يحكم ببطلان هذه الصلاة إلا إذا أنكرنا وجوب سجود السهو في نسيان القراءة، كما هو الصحيح نحن لا نقبل وجوب سجود السهو عند نسيان القراءة، فحينئذ أصلا ما يوجد أثر عملي لقاعدة التجاوز في القراءة، لأنه حتى لو علمت من نسيان ما يترتب عليه أثر، فتجري قاعدة الركوع قاعدة التجاوز في الركوع إلى معارض بناء على عدم إيجاب نسيان القراءة لسجود السهو. وأما بناء على وجوب سجود السهو عند نسيان القراءة فحيث أن الصحيح كون موضوع وجوب سجود السهو هو النسيان واستصحاب عدم الإتيان بالقراءة لا يثبت هذا العنوان، فتستقر المعارضة بين الأصل المتمم والمصحح ويحكم ببطلان الصلاة. فالحكم بصحة هذه الصلاة صار مشروط الإفتاء بعدم وجوب سجود السهو عند نسيان القراءة. خب هذا فيما إذا كان العلم الإجمالي بعد دخوله في السجدة الثانية، أما لو دخل في السجدة الأولى ثم حصل له هذا العلم الإجمالي، هذا الفرق ما تصير قاعدة التجاوز في الركوع أصلا مصححا. ليه؟ لأن هذه القاعدة لو لم تجري ما لا يصير، ما يحتمل بطلان الصلاة، غايته أنه يرفع يده عن هذه السجدة ويقوم ويركع ويمضي في صلاة ثم لأجل زيادة تلك السجدة غايته أنه يسجد سجدة صح لو لا؟ فحينئذ ما يكون قاعدة التجاوز في الركوع أصلا مصححا، بل يكون أصلا مسلما. قاعدة التجاوز في القراءة أصل مسمم، المعارضة تصير بين أصلين مسممين. فما غلط؟ نعم. أي المفروض أن قاعدة التجاوز في القراءة إنما تجري إذا كان لجريانها أثر عملي، وهو أن نقول بوجوب سجود السهو عند نسيان القراءة. ماذا نفعل في المطاف؟ نقول ما تجري قاعدة التجاوز في القراءة في هذا المثال قطعا. ليه؟ لأنه إذا جرت قاعدة التجاوز في القراءة هذا يعني عدم جريان قاعدة التجاوز بشنو؟ الركوع، حيث يستحيل الجمع بين جريانهما. فإذا صار هكذا فيكون مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال تدارك الركوع. هذا المسكين يرفع يده عن هذه السجدة ويقوم ويركع، لما يركع يعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود السهو لأجل نسيان القراءة، يعلم بذلك تفصيلا. ليش؟ لأنه يقول إما أن المنسي كان هو الركوع دون القراءة، فقد تداركت الركوع والقراءة غير منسية، فما كن مجال لوجوب سجود السهو. وإذا كان بالعكس، كان المنسي هو القراءة، يعني فيعني أن هذا الركوع التدارك يكون ركوع ثاني وموجب لبطلان الصلاة، وبذلك ينعدم موضوع وجوب سجود السهو. فأنتم خربتم شغلة قاعدة التجاوز في الركوع بصالح قاعدة التجاوز في القراءة، لأجل أثر لم تتمكن الوصول إلى هذا الأثر أبدا. يعني أجريتم قاعدة التجاوز لأثر لا يعقل حصوله، وإجراء قاعدة لأجل أثر لا يعقل حصوله لغوا محض. وهذا الإشكال لا يختص بقاعدة التجاوز في القراءة، هذا الإشكال يجري في أي أصل مصحح، أي أصل، أي أصل مسمم، حتى مثل البراءة عن وجوب السجود. تقبلوا منا أن تجروا قاعدة التجاوز في الركوع، فامضوا في صلاتكم، وبعد الصلاة اسجدوا سجدة السهو إما قضاء لحق استصحاب عدم الاتيان بالقراءة، او قضاء لمنجزية علم اجمالي جرى اصل مؤمن في احد طرفين، علم اجمالي كان، يعني انت الان تعلم اجمالا اما بان صلاتك قد بطلت لزيادة ركوع او وجب عليك سجود السهو لنسيان، عفوا اكرر هذا، انت في اثناء الصلاة اما كنت تعلم اجمالا اما بوجوب سجود السهو او بوجوب تدارس الركوع، اما كنت تعلم اجمالا اما بوجوب سجود السهو لنسيان القراءة او وجوب تدارس الركوع، فنحن قلنا لكم بانه تجري قاعدة التجاوز ما يجب تدارك الركوع، ولكن هذا العلم الاجمالي بلحاظ الطرف الاخر شنو يكون منجزا، فقضاء لحق هذا العلم الاجمالي المنجز بلحاظ الطرف الاخر اسجدوا سجدتين حتى لا تخالفوا هذا العلم الاجمالي مخالفة قطعية، صح لو لا؟ كل ما ذكرنا الى الان في هذه المسألة وفي الفرع الذي طرحناه في بداية البحث في ذيل المسألة السابقة، كل ما ذكرناه كان مبنيا على بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور، ولكن من يخلصنا من إشكال السيد السيستاني؟ هو يقول أنا ما أرى بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا، أنتم كررتم هذا الإشكال، إذا صار زيادة في الركن بطلت الصلاة، هنا السيد السيستاني يقول لا أنا ما أقبل ذلك، أنا ما أقبل ذلك، زيادة الركن سهوا مشمول لحديثي لا تعرف. شلون السيد السيستاني يقول اقرأوا طالعوا زي الحديث، ماذا يقول؟ السنة لا تنقض الفريضة، يعني ما ثبت من طريق الروايات لا يوجد الإخلال به سهوا أو لأي عذر آخر بطلان الفريضة، ومانعية زيادة الركن في الصلاة هل ثبتت من طريق الروايات أو من طريق الكتاب الكريم؟ واضح أنها ثبتت من طريق الرواية، فيشملها قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة. السيد السيستاني يقول أنا أخاف من فتوى المشهور، من فتوى المشهور ببطلان الصلاة بزيادة الركن السهو، أنا أخاف ما أوفي أحتاط، ولكن لا يمكنني أن أرتب الآثار العملية على فتوى المشهور، وأنا أخالف فتوى المشهور، ما أفتي خلاف المشهور، لكن لا يعني ذلك أنا أتبع المشهور في فتواه. وهذا الخوف بس في بعض الصلاة، إذا السيد السيستاني يطلع من باب الصلاة إلى باب آخر، إلى مثلا باب الطواف، ما يخاف. ماذا يقول؟ لو زاد في الطواف شوطا عن جهل قصوري، لو زاد في السعي سهوا أو جهلا قصوريا. يقول السيد السيستاني طوافه صحيح، المشهور أفتوا بالبطلان، في زيادة شوط في الطواف أو زيادة خطوة، خطوة واحدة في الطواف عن جهل قصوري بالحق. السيد السيستاني يقول خلي يفتون بالبطلان، أنا أفتي بالصحة. ليش؟ لأن الطواف فريضة، والنهي عن الزيادة في الطواف سنة، والسنة لا تنقض فريضة. حتى في الجاهل المقصر السيد السيستاني ما يفتي بالبطلان، هناك يحتاط، وإذا كان جاهلا مقصرا ففيه إشكال. إذا شفت واحد أفتى في الجاهل المقصر هم بالصحة، فممكن ترجعون له. فبناء على كلام السيد السيستاني لازم نرجع، لا أقل نرجع إلى بداية هذه المسألة التي طرحناها، فنقرر المسألة على ضوء مبنى السيد السيستاني من عدم مبطلية زيادة الركن سهوا على القصورية إن شاء الله في ليلة الأحد.